الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: ثلاثة ضوابط في الكتابة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. مما ذكره المصنف من الأحكام التي يقبح بالفقيه جهلها ما يتعلق بما يقوم مقام النطق في المعاملات خاصة، ومنها الكتابة والإشارة، وذكر ثلاثة ضوابط في الكتابة، وذكر شيئا من ذلك أيضا في الإشارة، وستأتي إن شاء الله تعالى. نعم.
الضابط الأول فيما يقع ويصح بالكتابة، وهو على ثلاث مراتب: الأولى ما لا يحتاج إلى قبول كالطلاق.
الطلاق يقع بالكتابة، لكن له أحوال. الحالة الأولى أن تقع الكتابة من أخرس لا يطيق النطق بالطلاق، والثانية أن يقع من ناطق، والحكم ليس على حالة واحدة. قال رحمه الله:
إن كتبه الأخرس فأوجه.
فأوجه ثلاثة في المذهب لأصحاب الشافعي رحمه الله. أصحها
أنه كناية فيقع الطلاق إن نوى ولم يشر.
إن نوى ولم يشر وقع الطلاق كناية، يعني إن نوى. تقدم معنا في المجلس الماضي الفرق بين الصريح والكناية، وأن الكناية لا تلزم إلا بالنية. فإذا اعتبرنا الكتابة كتب في ورقة: أنت طالق، أو كتب: زوجتي طالق، فهل تطلق؟ هذا أخرس لا يطيق النطق بالطلاق. فهل هو على الأصل كناية؟ نسأله عن نيته، نكتب له: هل قصدت إيقاع الطلاق؟ فإن قال نعم طلقت، وإن قال لا لم أقصد إيقاع الطلاق، لاحتمال أن يكون له قصد آخر من الكتابة. والفقهاء يذكرون التجويد، أنه يريد قد يريد أن يجود خطه، لا يريد إيقاع الطلاق، فيستفسر عن نيته. فإن قال نعم طلقت بالاتفاق، إذا قال لا فعلى الخلاف الذي ذكره المصنف. إن كان قلنا هو كناية فإنه لا يقع، إن قلنا لا الكتابة هذه تقوم مقام النطق وهو صريح في إيقاع الطلاق، فإن هزله هذا يعتبر جدا فيقع. وهذا الوجه الثالث قال بعد الأول. والثاني
لا بد من الإشارة.
نعم، أن يشير مع النية فيكتب في الورقة: أنت طالق، ويشير إلى زوجته، فيقع الطلاق. نعم.
والثالث
أن كتابته تعد من الصريح، فلا يسأل عن نيته، بمجرد أن يقول: يكتب زوجتي طالق، تطلق، كما لو تلفظ به الناطق. طيب، لو وقعت الكتابة من الناطق.
وأما الناطق فله حالتان: فإن تلفظ بما كتبه حال الكتابة أو بعدها طلقت.
هذا بالإجماع، لأنه تلفظ، جمع بين اللفظ والكتابة، قال أنت طالق وكتبها، جمع بين الكتابة والتلفظ. وإن لم يتلفظ
فإن لم ينوي إيقاع الطلاق لم يقع على الصحيح،
على أنه كناية. الكتابة كناية تفتقر إلى الكشف عن نيته. نعم.
وقيل يقع فيكون صريحا.
إن نوى معه الطلاق فأقواله في المذهب. نعم.
أظهرها تطلق، والثاني
نعم.
لا،
لاجتماع اللفظ الصريح المكتوب مع النية، والثاني لا يقع لأنه لم يتلفظ به. نعم.
والثالث إن كانت غائبة عن المجلس طلقت، وإلا فلا.
إن كانت غائبة وكتب فلانة أو كتب زوجتي طالق وقع وإلا فلا. قد لا يستحضر طالب العلم هذه التفريعات، لكن يكفي أن نتعلم كيف يفكر الفقهاء رحمه الله وكيف يقعدون المسائل وينظرون فيها. السيوطي رحمه الله ذكر أمثلة أخرى غير الطلاق قد تقع بالكتابة، وأنا أشرت إليها في التهذيب هنا في الحاشية، كالإعتاق. كتب عبدي حر، فيفرق بين الأخرس والناطق على الأوجه والأقوال التي ذكرها المصنف. أو الإبراء، قال محمد بريء من الدين الذي عليه، كتبه كتابة، إن تلفظ به بريء، لكن لو كتبه كتابة لا ندري هل هو يستفهم أو يجود خطه فنسأله عن نيته، هذا إبراء بالكناية، إن نواه وقع وإن لم ينوه لم يقع. وكذلك العفو عن القصاص، استحق قتل قاتل ابنه أو أخيه أو أبيه، وقاتل أبيه هذا اسمه محمد، فيقول عفوت عن محمد، كتبها كتابة، هل يتم العفو أو نسأله عن نيته ماذا قصدت؟ عفوت عنه عن ما أجده في قلبي من الضيم عليه وإلا في القصاص ثابت، أو عفوت عن الجميع، هل هو صريح أو كناية؟ يعني هذا الخلاف يجري في الإعتاق وفي الإبراء وفي العفو عن القصاص وفي الطلاق، ويمكن أن يجري في الهبة، قال وهبت بيتي لفلان، وهبت بيتي لفلان، نسأله هل قصدت، ما نيتك، هل التمليك أو الإعارة؟ أو لاحتمال الأمرين في الكتابة. كذلك يمكن أن تقع الكتابة في الوقف، تقع في الوقف وفي التبرعات. نعم.
الثانية ما يحتاج إلى قبول غير النكاح.
العقود منها ما لا يحتاج إلى القبول كالطلاق، لا يحتاج أن تقول المرأة قبلت الطلاق، ومنها الرجعة، لو قال راجعتك لا يحتاج أن تقبل فتقول قبلت، بخلاف الخلع، لو خالعها فلا بد أن تقبل، قال خالعتك على أن تعطيني المهر أو أن تعطيني الحديقة أو السيارة، ففيها معاوضة لا بد من القبول. الطلاق لا يحتاج إلى قبول، ففيه ما تقدم. هناك أمور لا تحتاج إلى قبول، أمور تحتاج إلى قبول، وكتبها، كتب بعت سيارتي من محمد، لا بد أن يقبل محمد، فهل تكفي هذه الكتابة في الإيجاب؟ قال كالبيع، نعم،
كالبيع والهبة والإجارة، ففي انعقادها بالكتابة خلاف مرتب على الطلاق،
يعني على ما تقدم، هل هو صريح، الكتابة صريحة، فلو حصل القبول من الآخر يتم العقد، ثم كيف يتم القبول من الآخر؟ يعني كتب في ورقة بعتك سيارتي كتابة ولم يتلفظ بها، فكتبت أنا يا زكريا بعتك كتابي هذا بعشرة، فأخذ ورقة وكتب قبلت، هل تم العقد؟ تم العقد. في زماننا كتبت له رسالة عن طريق الجوال، هذه لا تحتمل تجويز الخط، بعتك سيارتي بكذا، فرد مباشرة قبلت، هل ثم قطع الاتصال بيني وبينه، هل تم العقد ديانة؟ ولو شهد الشهود يتم أيضا قضاء عند القاضي، إذا قلنا تم العقد سيترتب عليه أحكام، ملكية المبيع تنتقل مباشرة مني إليه، فلو حصل للمبيع نماء فهو له، لو حصل منه ما يوجب الضمان فهو عليه. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، كتبت ورد. كذلك إجراء العقود عن طريق الاتصال بالهاتف، الفقهاء المعاصرون قالوا ينقطع خيار المجلس بإغلاق السماعة، عن طريق جهاز أجهزة التواصل اليوم، عن طريق الكتابة، عن طريق تويتر أو غيرها أو الأسواق الإلكترونية، في إيجاب وقبول كله عن طريق الكتابة. ولهذا هذه المباحث التي ذكرها الفقهاء المتقدمون نحن في أحوج ما نكون إليها لتأصيل هذه المسائل المعاصرة، هل تصح العقود بها ومتى وكيف يكون الإجاب، وهل هو صريح أو كناية؟ نسأله هل يحتاج أن نستفسر ماذا أردت بقولك بعتك السيارة؟ قال: ففي انعقادها بالكتابة خلاف مرتب على الطلاق. والخلاف الذي في الطلاق تقدم معنا هو الأصل في هذا الباب، أنه كناية فنسأل عن نيته، أو صريح أو لا بد من الإشارة فيقول بعتك سيارتي هذه. ففي الوسائل التواصل لا نشترط عليه أن يضع نموذجا، أن يضع صورة ويشير إليه إلى المبيع حتى لا يقع خلاف بين المتبايعين. قال: وما في معناه، يعني الطلاق وما في معناه. ما الذي في معنى الطلاق؟ العتاق والإبراء والعفو عن القصاص. نعم.
ففي انعقادها بالكتابة خلاف مرتب على الطلاق وما في معناه إن لم يصح بها فهنا
أولى. لا يصح. نعم.
وإلا
لماذا لا يصح هنا أولى؟ لأن هنا مفتقر إلى القبول. إذا لم يصحه في الطلاق مع أنه لا يحتاج إلى قبول فهنا أولى. نعم. وإن صححناه فوجهان. نعم.
وإلا فوجهان للخلاف في انعقاد هذه التصرفات بالكنايات. نعم. ولأن القبول شرط فيها فيتأخر عن الإيجاب، والمذهب الانعقاد
أنه ينعقد، والمكتوب إليه أشرنا إليه في الحاشية له أن يقبل بالقول وهو أقوى، فيقول قبلت ويسمع الموجب، وله أن يكتب القبول. قال السيوطي رحمه الله: وحيث جوزنا انعقاد البيع ونحوه بالكتابة فذلك في حال الغيبة، فأما عند الحضور فخلاف مرتب ولا صح أيضا الانعقاد. يعني الكتابة في حال الغيبة، هذا غائب كتب بعت سيارتي من محمد، اذهبوا بهذه الورقة إليه، فيكتب عليها قبلت، فهل يتم العقد بمجرد الكتابة، مجرد قوله قبلت، أو إذا بلغ القبول الموجب؟ لأن الموجب قد يعقد آخر قبل أن يأتيه القبول الأول، فهل صحيح أو لا؟ الحالة الثالثة.
الثالثة النكاح، فيه خلاف مرتب والمذهب منعه بسبب الشهادة، فلا اطلاع على الشهود على النية.
لذلك المذهب عندنا وعند الشافعية لا يتم النكاح إلا بلفظه الصريح. فلو قال بعتك بنتي وأراد التزويج لا يكون نكاح، لا ينعقد بالكنايات النكاح، لا بد من التصريح. لماذا؟ لأنه لا بد من الشهادة، والشاهد لا يمكن الاطلاع على نيته في قوله بعتك أو وهبتك بنتي. الهبة لا تكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، خالصة لك من دون المؤمنين. فلو قال أنا قصدت الإنكاح بقولي وهبتك بنتي نقول لا ينفع، لا بد أن تقول زوجتك أو أنكحتك أو ملكتك، هذه الألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، وما عداها لا ينعقد بها النكاح. قال: والمذهب منعه، يعني بالكتابة، بسبب الشهادة فلا اطلاع للشهود على النية، لأنه قد يكتب أنكحتك ابني ولا ندري ما نيته في هذه الكتابة، ما ندري، قد يريد المعنى اللغوي أنكحتك يعني ضممتها إليك في العطية أو نحو ذلك، لأن النكاح معناه في اللغة الضم، لا نتبين قصده، فلا بد من اللفظ الصريح. نعم. هذا أحد الضوابط في الكتابة. نعم.
الضابط الثاني: متى يقع الطلاق والعزل بالكتابة؟
هذه ما يقوم مقام النطق فيها بحوث ورسائل جامعية، ما يقوم مقام النطق في الشريعة، لأن الكتابة والإشارة وردت من النبي صلى الله عليه وسلم، دعا بالكتابة وعقد العقود بالكتابة وأفتى بالإشارة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، وأصلح بالإشارة، فما يقوم مقام النطق معتبر بشروطه. نعم. الضابط الثاني: متى يقع الطلاق والعزل بالكتابة؟ إذا قلنا يقع، فمتى يقع؟ العزل المقصود به عزل القاضي أو عزل الوكيل، وكل شخصا وأراد أن يعزل هذا الوكيل، متى يقع؟ قال:
إن كتب إليه إذا آتاك كتابي فأنت معزول، لم ينعزل قبل أن يصل إليه الكتاب قطعا قاضيا كان أو وكيلا، وكذا في الطلاق.
وكذا في الطلاق، قال: إذا آتاك كتابي فأنت طالق، وبعث بالكتاب، أخذ الكتاب شهرا ولم يصلها الكتاب، وبعد أن كتب وخرج الرسول الكتاب مات الزوج، ترثه ولا ما ترثه؟ ترثه لأنه مات وهي زوجة، وهل يقع الطلاق؟ ما وقع، ما صادف محلا، لم يعد هناك زوج يطلق. وهذا ثمرة قوله لم ينعزل قبل أن يصل إلى الكتاب قطعا قاضيا كان أو وكيلا، وكذا في الطلاق لا يقع الطلاق إلا بعد أن يأتي. لماذا؟ لأنه قال إذا أتاك. أما لو قال إذا كتبت أنت طالق فأنت طالق فإنها تطلق من حين الكتابة. ولذا هناك صيغة أخرى قال وإن كتب
أنت معزول أو عزلتك، فالأظهر العزل في الحال في الوكيل دون القاضي لعظم الضرر في نقض أقضيته، ولا خلاف في وقوع الطلاق في نظير ذلك في الحال.
إذا قال أنت مطلقة أو أنت طالق تطلق في الحال ولو لم يبلغها الكتاب، لو توفي تخبر أنه طلقها من ذو كذا وكذا من الساعات أو من الأيام أو من الأشهر، وتبدأ العدة منذ أن بلغها خبر الطلاق. هنا لو قال للقاضي أنت معزول أو إذا وصلك كتابي فاعلم أنني عزلتك منذ كتبت هذا الخطاب، فإنه لا ينعزل رعاية المصلحة، فإن القاضي منذ حصلت الكتابة إلى بلوغ الكتاب قضى أقضيه فلا يمكن نقضها حتى تستقيم أمور الناس، بخلاف الطلاق يقع منذ كتب. هذا بشرطه ما هو الذي تقدم على الخلاف الذي تقدم، أنه كتبه ونوى، قال أنت طالق ونوى الإيقاع بهذه الكتابة. نعم.
وإن كتب إذا قرأت كتابي فأنت معزول أو طالق لم يحصل العزل والطلاق بمجرد البلوغ بل بالقراءة، فإن قرئ عليه أو عليها وهما أميان وقع الطلاق والعزل.
بمجرد البلوغ، بلوغ الكتاب، يعني لو وصل الكتاب في ظرفه لم تفتحه المرأة إلا بعد يوم أو يومين ومات قبل أن تفتح الظرف فهي زوجة، لم يقع عليها الطلاق بعد، لأنه قال إذا قرأت، فعلق الأمر على القراءة، إذا قرأت أو قرأت كتابي فأنت طالق، فلا يقع إلا بالقراءة. فإن قرئ عليه أو عليها وهما أميان وقع الطلاق والعزل، ما مفهوم هذه العبارة؟ لا، إذا قرئ عليهما وهما أميان، أما إذا قرئ عليهما وهما قارئان فلا يقع، لا يقع. لماذا يقع إذا قرئ وهما أميان؟ لأنه لا يمكن أن تتأتى منهم القراءة، قال إذا قرأت كتابي فأنت طالق، وهي أمية لا تقرأ، إذا قرئ عليها تطلق، إذا كانت تعرف تقرأ هي فلا تطلق إلا إذا قرأ. هذا الفقهاء أذكياء الأرض رحمهم الله. نعم.
وإن كان قارئين فالأصح انعزال القاضي، لأن الغرض إعلامه وعدم وقوع الطلاق لعدم قراءتها مع الإمكان، وقيل لا ينعزل القاضي أيضا، وقيل يقع الطلاق.
هذه ثلاثة أوجه، منهم من فرق بين القاضي والمرأة، ومنهم من لم يفرق، والذين لم يفرقون قالوا يقع على الاثنين، ومنهم من قال لا يقع، ولكل وجه. قال والفرق
أن منصب القاضي يقتضي القراءة عليه دون المرأة،
هذا إعمال العادة والعرف، الأصل أن القاضي يقرأ عليه، يقرأ عليه الكاتب، كاتب الضبط يقرأ عليه المعاملات، يقرأ عليه الأقضية، لا يتعاطى القراءة بنفسه، فلو قرئ عليه كتاب العزل أنعزل بهذه القراءة، وإن لم يتحقق شرط العازل فإنه قال إذا قرأت، لكن قالوا إذا قرئ عليه، فالعادة أنه لا يقرأ. ولذا يقول الفقهاء لو قال شخص إن فتحت الباب فزوجتي طالق، إن فتحت الباب فزوجتي طالق، إن فتحها بنفسه ستطلق. لو كان القائل أميرا أو ملكا ففتح الباب له، فتحه الخادم، تطلق زوجته، لأنه في العادة لا يتعاطى هو بنفسه فتح الباب، لا يتعاطى بناء البيت، لا يتعاطى كنس الفناء، فإذا فعله وكيله أو نائبه تحقق الشرط. هذا بإعمال العادة والعرف، والعادة محكمة. نعم.
تنبيه: من كتب سلاما في كتاب وجب على المكتوب إليه رد السلام إذا بلغه الكتاب.
وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو مثلها أو ردوها. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أرسل إليك رسالة في ورقة من فلان إلى فلان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بذل السلام فضيلة وسنة، رده واجب للأمر به، يجب عليك أن ترد. كيف ترد؟ باللفظ، تقول وعليك السلام على أنه دعاء، أو ترد بالكتابة وعليك السلام وترد له الرسالة وجوبا. ذكره النووي رحمه الله، وأظن المصنف نقله عنه من الأذكار، من كتاب الأذكار. مثله الآن الرسالة في أجهزة التواصل في الواتس، السلام عليكم أريد كذا وكذا، لا بد أن ترد وعليكم السلام، إما بلفظك أو بالكتابة. إن كانت الرسالة إلى المجموعة، إلى الجروب، فيكفي أن يرد أحدهم، لأن الرد فرض كفاية. وإذا لم يرد أو يرد جميعا أثم، لأنهم تركوا الواجب. هذا مما له علاقة بمسائل الكتابة. نعم.
الضابط الثالث: هل يجوز الاعتماد على الكتابة والخط؟
هل تعتمد عليها في الوصية، في الفتوى، في وجدت كتابة، هل تعتمد عليها؟ أرسلت إلى المفتي رسالة تستفتيه فرد عليك برسالة. كان معنا في درس أمس عبد المطلب، كتب رسالة للشيخ عبد العزيز رحمه الله يسأله عن اسمه عبد المطلب، أبقي ولا أغيره؟ فرد علي، أعطاني صورة من فتوى الشيخ رحمه الله، أنك أبقى عليه لأنه معبد لغير الله عز وجل، فهل يغيرها أو لا؟ قال لا، فلا زال اسمه عبد المطلب. هذه فتوى، هل يعتمد عليها؟ نعم، يعتمد عليها إذا عرف خط الشيخ أو عرف ختمه، يعتمد عليها في العزل، يعتمد عليها في الوصية، في الهبة، وجد عند راسه كتابة من أبيه أنك خذ 10,000، يعني سافر بها، يعتمد عليها ويذهب ولا يتحرى؟ إذا عرف خطه ودلت القرائن على مثل هذا يفعل. قال فيه فروع: الأول
الرواية، فإذا كتب الشيخ بالحديث إلى حاضر أو غائب أو أمر من كتب، فإن قرن بذلك إجازة جاز الاعتماد عليه والرواية قطعا.
فيقول حدثني فلان، مع أنه ما حدثه بلفظه وإنما بالكتابة. هذا عندكم شيخنا كتابة. نعم.
وإن تجردت عن الإجازة فكذلك على الصحيح المشهور، ويكفي
حتى لو لم يتلفظ بقوله أجزتك، وإنما كتب له حدثني فلان وفلان، لكن لو صرح له بالإذن بالرواية يقول حدث عني أو أجزتك. وأما إذا وجده هكذا فهو لا بد من التحديث، أو تكون إجادة، يقول حدثني وجادة، يعني وجدت بخطه كذا وكذا، حتى يكون صادقا في التبليغ، لأنه لو قال حدثني وهو لم يحدثه قد يعد كاذبا أو مدلسا. نعم.
ويكفي معرفة خط الكاتب وعدالته.
الثاني
النقل من الكتب،
يعني يكفي معرفة الخط والعدالة، لا يشترط الإشهاد، يقول اشهد أنني أجزت فلان أو فلان. والمحدثون اعتمدوا الأختام، أن يختم باسمه، يكون له ختم اليوم بالتواقيع. نعم.
الثاني النقل من الكتب ونسبة ما فيها.
لذلك لما ذكر الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله عليه وسلم أن ملوك العجم لا يقبلون الكتب بلا ختم، اتخذ خاتم عليه الصلاة والسلام وكتب فيه محمد رسول الله في 3 أسطر، فصار علامة على كتابه عليه الصلاة والسلام. الثاني النقل من الكتب، تنقل وتنسب، تقول قال السيوطي في الأشباه والنظائر، قال ابن حجر في فتح الباري، هذا أجمع عليه المسلمين، وثقت بخطه لا، ولكن بالنقل الذي يشبه التواتر، لأنه الكتب كانت في القديم بخطوط مصنفيها أو بخطوط النساخ، لكنهم ينسبونها إلى أهلها بالاستفاضة، استفاض الأمر هذا أن هذا كتاب لفلان. ولذا كان الناس في تأليف ابن حجر رحمه الله للفتح قد مكث فيه 40 سنة يتخطفون الملازم منه وينتسخونها، وممن كان ينسخها العيني ينتسخ ويبدأ يتعقب ويرد ويماحك مع ابن حجر رحمه الله، وابن حجر أيضا يرد عليه رحمة الله تعالى عليهم. فمثل العيني وثق أن هذا هو خط ابن حجر أو هذا كلامه، فهذا شيء جرى عليه عام المسلمين، فهذا مما يعتمد على الكتابة فيه. قال:
حكى الأستاذ أبو إسحاق الإصفرايني الإجماع على جواز النقل الإجماع على جواز النقل من الكتب المعتمدة، ولا يشترط اتصال السند إلى مصنفيها.
أما غير المعتمدة أو ليس على طرتها اسم المصنف فتثبت من نسبتها لأهلها. نعم.
الثالث: إذا ولى الإمام رجلا كتب له عهدا وأشهد عليه عدلين، فإن لم يشهد فهل يلزم الناس طاعته ويجوز لهم الاعتماد على الكتاب خلاف؟
لأنه مأمور بالطاعة إذا ثبتت الولاية. أطيعوا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال: جاءني كتاب أنني أمير على البصرة، اسمعوا وأطيعوا، يعتمد على هذا الكتاب إن علم خط الإمام المولي. أو أشهد، إذا أشهد لا إشكال، لكن إذا لم يشهد ففيه خلاف. نعم.
الرابع:
ولا العادة أنه يشهد، يبعث الكتاب مع شهود، نقول يقولان بعثنا فلان بعقد الولاية لفلان، يعزلون هذا كما كان عمر رضي الله عنه يفعل، جاء الكاتب بعزل المغيرة لما اتهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه وولي أبو موسى الأشعري وسمعوا وأطاعوا. نعم.
الرابع: إذا رأى بخط أبيه أن لي على فلان كذا وأديت إلى فلان كذا قال الأصحاب، فله أن يحلف على الاستحقاق والأداء اعتمادا على خط أبيه إذا وثق بخطه وأمانته.
إذا وثق بخطه وأمانته وأمانة أبيه أنه صادق، يعني وجد وصية من أبيه أن لي على إبراهيم 10,000، هل له أن يطالب إبراهيم بهذا؟ سيطالب إبراهيم، إبراهيم سيقول أعطني بينة، قال هذه البينة. القاضي لا يجعل الوصية الكتابة بغير شهود، لا يجعلها بينة وإنما يجعلها قرينة، فسيطالب المطالب باليمين باليمين، فهل يحلف على البت أو يحلف على غلبة الظن؟ لا يستحق المال إلا أن يحلف على البت. إذا قال فله أن يحلف على الاستحقاق والأداء، يقول أحلف بالله العظيم أن لأبي عندك كذا وكذا، اعتماد على الخط، اعتماد على الخط. نعم. لكن بالقيد الذي ذكره رحمه الله.
الخامس: يجوز الاعتماد،
هل يكون المال حلال عليه؟ هل يكون المال حلالا عليه؟ نعم يكون حلالا في الظاهر، وفي الباطن الله أعلم، لكنه لا يأثم، لا يأثم لأنه بنى على غلبة ظنه. الخامس:
يجوز الاعتماد على خط المفتي.
نعم، إذا جاءته الفتوى. نعم.
السادس: شهادة الشهود على ما كتب في وصية لم يطلع عليها، قال الجمهور لا يكفي وفي وجه يكفي،
يعني وجدوا وصية مكتوبة فجاء بها الموصى له قال اشهدوا على أن فلان أوصى لي بسيارة من سيارتي، قالوا ما سمعناه، قال كتب لي هذه الكتابة، فهل يشهدون برؤيتهم لخطه وهم عرفوا خطه؟ لهم أن يشهدوا بهذا، وقيل لا يكفي. نعم. أما إذا اطلع عليها عند الكتابة وأشهدهم الكاتب فلا إشكال، حتى لو لم تسجل شهادتهم في الوصية.
السابع: إذا وجد مع اللقيط رقعة فيها أن تحته دفينا وأنه له، ففي اعتمادها وجهان، أصحهما عند الغزالي نعم والثاني لا، وهو الموافق لكلام الأكثرين.
لكن هنا الظاهر قوي، يعني لأن الكتابة الطفل لا يعلم، والزانية هذه عياذ بالله وقعت أرادت أن تخفف من قبيح صنعها، فطرحت الطفل عند باب المسجد ووضعت معه يعني شيكا مفتوحا لحامله، أو وضعت مبلغ من المال وقالت هو للنفقة على هذا الرضيع، فواجده له أن يأخذه، أو نقول هو لقطة يعرفها سنة فإن وجد صاحبها وإلا تملكها. نقول لا، القرينة المكتوبة هذه تكفي في الاعتماد عليها. قال إذا وجد مع اللقيط رقعة ففي اعتمادها وجهان عند الأصحاب، الذي يظهر أنه يعتمدها لقوة القرينة. نعم.
تنبيه: لا أثر لرسم الأحرف على الماء والهواء.
جلس على البحر وكتب لزوجته أنت طالق، لا يقع الطلاق لأنه لا يثبت. ها؟ وإن نوى لأنه لم يقع لفظ ولم تقع كتابة، لا تبقى، لأنه مجرد أن يكتب الهمزة ذهبت. وكذا في الهواء، ما بقي كما لو تحدث بالطلاق في نفسه، لو حدثته نفسه بالطلاق يقع؟ لا يقع. وإن نوى أنه سيطلق. كذلك لو وهب أو أوقف أو باع الكتابة في الهواء أو الماء. نعم. انتهت الكتابة، بدأ في ذكر ضابط الإشارة. نعم.
ضابط القول في الإشارة: إشارة الأخرس.
الإشارة تكون من أخرس وتكون من ناطق، والإشارة معتبرة في الشارع، اعتمدها النبي صلى الله عليه وسلم في الفتوى في حديث عبد الله بن عامر في الحج، كان يقول هكذا، يعني افعل ولا حرج، قال افعل ولا حرج مرارا ثم سار يشير. هذه إشارة بالفتوى، اعتمدها في الصلح كما في قصة كعب وعبد الله بن أبي حدر، قال لكعب يعني ضع النصف واقبل الصلح، فوضع عنه النصف وقبل. اعتمدها عليه الصلاة والسلام في رد السلام في الصلاة، لأنه لا يمكن أن يتكلم، فسلم عليه في الصلاة ورد بالإشارة. فالإشارة لها أصل في الشارع، لكن لها ضوابط عند الفقهاء، وقد تكون من أخرس لا يطيق النطق، وقد تكون من ناطق. قال: الإشارة من أخرس. نعم، معتبر هذا الأصل، يعني الأصل الذي تحفظه أن الإشارة من الأخرس معتبرة ومن الناطق غير معتبرة، إلا في صور مستثنى هنا ومستثنى هنا. الأصل في الإشارة من الأخرس أنها معتبرة إلا في صور، الأصل في الإشارة من الناطق أنها غير معتبرة إلا في صور. نعم.
الإشارة من الأخرس معتبرة وقائمة مقام عبارة الناطق في جميع العقود، كالبيع والإجارة والهبة والرهن والنكاح والرجعة والظهار والحلول.
ماذا يعني بالحلول؟ بينا هذا في الحاشية، معطوف على قوله العقود، يعني الإشارة معتبرة فيما يعقد وفي معتبرة فيما يحل، حل عقد العقد، حل النكاح بالطلاق، حل العبودية بالعتق، حل اشتغال الذمة بالإبراء، هذه الذي عبر عنها بالحلول رحمه الله. نعم. والحلول كالطلاق. نعم.
والحلول كالطلاق والعتاق والإبراء وغيرهما، كالأقارير والدعاوى واللعان والقذف والإسلام.
يعني أشار إشارة تفهم القذف، تفهم القذف، هو قاذف يأتي بأربعة شهود وإلا يجد ثمين جلده، عرض عليه الإسلام فأشار هكذا بلا إله إلا الله، يحكم بدخوله في الإسلام، لو مات يرثه المسلمون، يدفن في مقابر المسلمين، يترتب عليه جميع أحكام المسلمين. كذلك لو أشار في العقود، بعت، أشار برأسه أن نعم بعت، انعقد البيع بالإشارة فأشارت برأسها أن نعم، يعني هذا أعملها النبي صلى الله عليه وسلم في التهمة الجارية التي وجد رأسها مرضوضا بين حجرين، قيل لها: من فعل بك هذا؟ فلان وفلان وفلان، حتى ذكر يهودي فأشارت برأسها نعم، فاعتبرت هذه الإشارة كقرينة على أنه متهم، وأخذ فأقر ورض رأسه بين حجرين. ففي البيع أشار برأسه أن بعت، أجرت أشار برأسه أن نعم، في الهبة، في الرهن، ترهن هذا لي وأقرضك 10,000، أشار برأسه نعم، لو أشار بلا فلا ينعقد البيع، لا ينعقد الرهن. كذلك في النكاح، زوجتني فلانة فأشار بالقبول، زوجتك فلانة فأشار بالقبول، ينعقد النكاح. وكذا الرجعة، لو أشار إلى زوجته بعد التطليق. والظهار قد يقع منه بالإشارة من الأخرس، قد يشير إلى زوجته وأمه ويقول هكذا، هذا ظهار بالإشارة، هل يترتب عليه حكم؟ يترتب عليه حكم، يترتب عليه حكم. لكن هل إشارته هذه صريحة أو كناية؟ لو أفتاه المفتي قال لا أنا ما قصدت هذا، قصدت أنها تذهب معها إلى السوق، فهو إنما الأعمال بنيات. نعم.
ويستثنى خمس صور.
نعم.
الأولى شهادته لا تقبل بالإشارة في الأصح،
لذلك شهادة الأخرس ضيقة، إلا أن 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 يكتب، أن يكتب الشهادة فهي أقوى من الإشارة، لأن الإشارة محتملة. نعم.
الثانية يمينه لا ينعقد بها إلا اللعان.
نعم. يمينه بالإشارة، يمينه بالإشارة لأنه لا يمكن أن ينطق، هو إما أن يشير وإما أن يكتب، لو كتب فلا إشكال، يكتب خمسة أربع شهادات أنه من الصادقين، ويكتب الخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين، هذا لعان بالكتابة ينويه، لكن ما يطيق، لا يطيق الكتابة، لا يجيد الكتابة ولا ينطق، كيف يلاعن؟ يلاعن بالإشارة. كيف يفهم الإشارة المقصودة هنا؟ الإشارة المعهودة. اليوم صارت الإشارة تقوم مقام النطق، إشارة برايل، هذه اسمها برايل، لا البرايل العمي، لكن الإشارة التي كل إشارة منها تعني كلمة، فهذه كالنطق، يعني لو أشار بلغة الصم بلفظ الطلاق طلق زوجته، قد يكون متزوج لصماء وأشار إليها يقع الطلاق بالإشارة، لأنه هنا ليست هي الإشارة التي يريدها هنا المؤلف رحمه الله، المؤلف يريد الإشارات المعروفة، أما الإشارة المرتبة التي صارت كل إشارة منها تدل على كلمة من الكلمات، فإن كانت مفهومة للمخاطب بها كلغة الإشارة المعهودة اليوم فإنها تقوم مقام النطق، الآن يستمعون الأخبار عن طريق الأجهزة، يتكلمون في الجوالات عن طريق الإشارة، هذه في مقام النطق، يبيع بإشارته ويتزوج بها، وما ذكره هنا المصنف من باب أولى أن تكون بلغة الصم، لكن ما استثناه هنا هل يقع اللعان بلغة الإشارة؟ نعم يقع اللعان بلغة الإشارة. هل يشهد بلغة الإشارة؟ يشهد بلغة الإشارة، لأنها صارت لغة، لغة لكنها ليست منطوقة، لغة مشار بها. نعم. الثالثة،
الثالثة إذا خاطب بالإشارة في الصلاة لا تبطل على الصحيح.
أما الناطق لو أشار في الصلاة تبطل صلاته، إذا تعمد تبطل، إذا خاصة إذا كثرت، إذا كثرت، إذا كثرت الإشارة بعد كل، في كل ركعة يشير إلى ولده، يعني يجلس أو أسكت، هذه إشارات مفهمة، إذا تكررت في الفريضة بطلت الفريضة، النافلة الأمر فيها هي. أما الأخرس إذا أشار في الصلاة لا تبطل على الصحيح على خلاف. نعم.
الرابعة حلف لا يكلمه فأشار إليه لا يحنث.
حلف الأخرس هذا أنه لا يكلم فلانا فأشار إليه، الإشارة ليست كلاما. نعم.
الخامسة لا يصح إسلام الأخرس بالإشارة في قول حتى يصلي بعدها، والصحيح صحته،
ولذلك ذكره قبل، قال والإسلام لا يشترط أن يصلي، يدخل في الإسلام بمجرد الإشارة، أسلمت فأشار أن نعم. نعم.
وحمل النص المذكور على ما إذا لم تكن الإشارة مفهمة،
هل يجري لا إله إلا الله على قلبه؟ إذا أمكن إفهام هذا فهو أولى، يجري كلمة التوحيد على قلبه لأنه لا يطيق النطق، إذا كان معقود اللسان لكن يمكنه أن ينطق ببعض الكلام يلزمه أن ينطق. نعم. وحمل النص المذكور على ما إذا لم تكن الإشارة مفهمة، إذا لم تكن مفهمة يعني لا بد أن يصلي بعدها إذا أسلم، أما إذا أفهمت الدخول في الإسلام تكفي الإشارة ويحكم بإسلامه. نعم. هذا إشارة الأخرس، الأصل فيها أنها معتبرة إلا في هذه الصور الخمس، إشارة الناطق الأصل فيها عدم الاعتبار إلا في صور. نعم.
إشارة القادر على النطق، أما القادر على النطق فإشارته لغو إلا في صور،
يعني لو قال لزوجتي هكذا لا يكون طلاقا، هذا لغو لا يكون طلاقا، لو قال نويت الطلاق لا عبرة بهذا، لا بد أن يتلفظ أو يكتب. نعم.
الأولى إشارة الشيخ في رواية الحديث كنطقه وكذا المفتي.
نعم. كما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم بالإشارة، الإشارة تفيد الإباحة تفيد التحريم لو أشار بلا. نعم.
الثانية أمال الكفار ينعقد بالإشارة تغليبا لحقن الدم، كأن يشير مسلم إلى كافر فينحاز إلى صف المسلمين. وقال أردنا بالإشارة الأمان.
وقال يعني المسلم يشير إلى المسلم والكافر، أردنا الأمان بهذه الإشارة، قال له ادخل في صف المسلمين، فدخل يحقن دمه ويحرم قتله، وهو إنما وقع بالإشارة الإجارة والأمان. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، الأصل أن يكون باللفظ أجرت فلان، أجرنا من أجرت يا أمهاني، لكن لو قال أشار إليه بإشارة مفهمة أنك امنعني من القتل فقال له ادخل، وأشار إليه أن يدخل في صفوف المؤمنين، حصلت الإجارة بمجرد الإشارة. الثالثة
إذا سلم عليه في الصلاة يرد بالإشارة.
فهذه ليست هي رد، يرتفع بها واجب الرد ولا تبطل بها الصلاة لفعله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة. نعم.
الرابعة قال أنت طالق، وأشار بأصبعين أو ثلاث وقصد وقع ما أشار به.
أنت طالق وقال هكذا، هذه صورة ليست لغو، تطلق ثلاثا وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. لو قال أنت طالق وقد طلقها قبل طلقتين بتها، أشار باثنتين يقع طلقتان. نعم، هذا بالقيد الذي ذكره. ما هو القيد؟ القصد، قال وقصد. أما لو قال ما قصد، قال أنت طالق، قال أريد أن تصعد إلى الدور الثالث، ما أردت إيقاع العدد، هو نيته إنما لا بنيته، ويقع فقط ما أوقعه بلفظه. نعم.
فإن قال مع ذلك هكذا وقع بلا نية، ولو قال
وقع بلا نية، يعني لا نسأل عن قصده في هذه الحالة. متى؟ إذا قال أنت طالق هكذا، لا نسأله هنا عن نيته. هنا كلمة هكذا، التشبيه هذا كأنه تصريح بنيته، قال وقع بلا نية. ولو قال
أنت هكذا ولم يقل طالق فثلاثة أوجه.
قال أنت هكذا، هل يقع طلاق؟ قال أنت هكذا، أو قال أنت هكذا، هل يقع طلاق؟ يقع طلقتان؟ لا يقع، ثلاثة أوجه. قيل لا يقع، قال يمكن أقصد أنت أرنب، يعني ما أردت إيقاع الطلاق، وقيل يقع، وقيل يسأل عن نيته. ثلاثة أوجه، قيل
لا يقع شيء، وقيل إن نوى الطلاق طلقت كما أشار، وإن لم ينوي أصل الطلاق لم يقع شيء، والثالث أنه يقع ما أشار من غير نية،
يعني يكون صريحا. هذه ثلاثة أحوال، أن يجمع بين أن يقول أنت طالق ويشير وينوي الطلاق يقع، أن يقول ينطق بالطلاق ويقول هكذا يعبر عن إشارته فهذا يقع. إذا لم يتلفظ بلفظ الطلاق وإنما قال أنت ولو قال هكذا، فهذه فيها الأوجه الثلاثة. نعم.
ولو قال أنت ولم يزد وأشار لم يقع شيء أصلا، لأنه ليس من ألفاظ الكنايات، فلو اعتبر كان اعتبار النية وحدها بلا لفظ.
ولا أحد يقول هذا، لا أحد يقول يقع الطلاق بمجرد النية أو بحديث النفس. فلو قال أنت يعني لا يقع منه شيء، لم يتلفظ بشيء، كما لو قال أنت يعني مجنونة، لا يريد بها التطليق قطعا. كذلك لو قال أنت لا يحتمل الطلاق لا بلفظ ولا بإشارة، لأنه لم ينطق مع قوله أنت بلفظ الطلاق.
الخامسة الإشارة بالطلاق نية كناية في وجه، لكن الأصح خلافه، فلو قال لإحدى زوجتيه أنت طالق وهذه، ففي افتقار طلاق الثانية إلى نية.
وجهان. قال أنت طالق وهذه، المخاطبة تطلق لا إشكال، وهذه تطلق أيضا بالعطف، قال أنت طالق وهذه طلق الأربع مرة واحدة، أو يقع الطلاق على المخاطبة فقط. قال في افتقار طلاق الثانية إلى نية، هل قصدت تطليقها أو قلت قصدك أنت طالق وهذه، يعني وهذه إذا لم تتأدب سأطلقه طلقها. نسأله عن نيته أو هو طلاق يقع؟ قال وجها وجها. منهم من قال يقع الطلاق أيضا على الثانية، ومنهم من قال لا يقع حتى نسأله عن نيته، يكون كناية في حقها. ولو قال
امرأتي طالق، وأشار إلى أحداهما ثم قال أردت الأخرى قبل في الأصح.
سيأتي معنا في الاجتماع الإشارة والعبارة أن الإشارة مقدمة، يعني قال أنت طالق، قال زينب طالق، وأشار إلى مريم. الطلاق على زينب ولا على مريم؟ على من أشار إليها. الإشارة مقدمة على العبارة. قال أنت طالق، ووجه الخطاب لزينب وأشار إلى مريم. الطلاق يقع على مريم، على من أشار إليه.
السادسة، لو أشار المحرم إلى صيد
فصيد. إذا أشار المحرم إلى صيد فصيد، يعني محرم عليه، ويلزمه إيش؟ ما هو كفارة؟ يلزمه ليست فدية، يلزمه أشار إلى صيد فصيد. ها، أشار إلى صيد فصيد الصيد بإشارته، يلزمه إيش؟ يحرم عليه أن يأكل منه، ويلزمه الجزاء. ها، ما صاد، لكنه أشار، أعان بإشارته. النبي صلى الله عليه وسلم قال هل منكم أحد أشار إليه أو أعانه؟ قالوا لا. قال فكلوا. إذن الإشارة أو الإعانة يشترك في الجزاء. إذا كانت إشارته مؤثرة اشترك مع الآخر في الجزاء. قال إذا لو أشار المحرم إلى صيد فصيد. فصيد ما هو الحكم؟
حرم عليه الأكل منه، لحديث هل منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟
هذا في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه.
فلو أكل فهل يلزمه الجزاء؟ قولان أظهرهما لا،
يعني تقدم السببية المباشرة على السببية. المشير متسبب، المباشر الصائد هو الذي أتلف. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء. فالجزاء خاطب الله به القاتل وحده. نرجع إلى الكتاب، بقي قاعدة تتحملون حتى نجمع جميع قواعد الإشارة في مجلس واحد. نرجع إلى الكتاب. نعم.
قاعدة، إذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف موجبهما غلبت الإشارة.
غلبت الإشارة، هذه قاعدة قال بها أكثر الفقهاء، نص عليها الحنفية والحنابلة والشافعية رحمة الله تعالى على الجميع. أبو حنيفة يعبر إذا اجتمعت العبارة والتسمية فتغلب الإشارة. العبارة عام، لكن الإشارة فيها تعيين وتخصيص، فيها تعيين وتخصيص، وهذا وجه تغليب الإشارة. والعبارة تحتمل الغلط، تحتمل الغلط بخلاف الإشارة. ولذلك الإشارة من المعارف، المعارف الألفاظ العربية، الأسماء معارف ومعارف ونكرات، والمعارف أنواع، الضمائر والأسماء، أسماء العلم والمحلى بأل، وأسماء الإشارة، أسماء الإشارة مقدمة على المحلى بأل، وأسماء الإشارة متعددة لكنها ثلاثة في الإجمال، ذا وذي أولى، هذا وهذه وهؤلاء، للفرد وللمثنى وللجماعة، للأنثى لكل وكل منها من الثلاثة يطلق على الذكر والأنثى، هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء أولئك، هذه الإشارة. فإذا تلفظ وجمع مع اللفظ إشارة واختلف النطق مع الإشارة نغلب الإشارة، لأنها معينة تدل على التعيين، وفيها فيها قوة، وسيتضح هذا بالأمثلة التي سيذكرها. إذا اجتمعت الإشارة، الإشارة ما وضع لمعين بالإشارة إليه، هذا ذا ذه ذي هذه هذان خصمان، هذه من أقوى ما يكون في التعيين. فالعبارة تحتمل الخطأ، والإشارة قوية في التعيين، فلذلك نقدم الإشارة في فروع سنقف على بعضها، على ما ذكر رحمه الله. نعم.
وفي ذلك فروع منها ما لو قال أصلي خلف زيد أو على زيد هذا فبان عمرا فالأصح الصحة، وكذا على هذا الرجل فبان امرأة
الصحة أيضا. ما لو قال أصلي خلف زيد هذا، أضيف كلمة هذا الصواب في فروع الشافعية، قال أصلي خلف زيد هذا، فتبين أنه صلى خلف عمرو، تصح الصلاة لأنه أشار، وقوله زيد يلغو العبارة التي تلفظ بها لا عبرة بها، فبان عمرو فالأصح الصحة. وكذا أصلي على هذا الرجل، ولما صلوا قالوا هذه امرأة صلاته صحيحة، لأنه عين تقدم الإشارة على العبارة، العبارة الرجل والإشارة هذا، فنقدم الإشارة ونصح الصلاة. إذا لم يشر هذا تقدم معنا في مباحث النية، ونوى الصلاة على زيد، قال سأصلي الجنازة على زيد، جارنا زيد، وبعد أن صلوا قالوا لا جارك زيد باقي ما جاء، ما تصح صلاة هذا لأنه لم يصلي على زيد، ولا تصح على الحاضر لأنه لم ينوه، إنما الأعمال بالنيات. هذا تقدم في مباحث النية وهم ممن يتشدد فيها، والصواب أنه يكفي أنه نوى الصلاة على الميت الذي أمامه، يكفي أن يقع له الأجر ويرتفع فرض الكفاية بالصلاة عليه. نعم.
ولو قال زوجتك فلانة هذه وسماها بغير اسمها صح قطعا، وحكي فيه وجه.
نعم، قال زوجتك عائشة هذه، زوجتك عائشة هذه، فتبين أنها أن التي أشار إليها اسمها زينب، صح النكاح مع أنه تلفظ بغير اسمها، لكن صحح النكاح لقوة الإشارة، قال صح قطعا، وحكي فيه وجه في المذهب أنه لا يصح. ولو قال
زوجتك هذا الغلام وأشار إلى بنته، نقل الروياني عن الأصحاب صحة النكاح تعويلا على الإشارة
وإبطالا لللفظ. اللفظ لا يمكن أن يزوج الغلام، لكنه أشار إلى البنت فنعمل الإشارة.
ولو قال زوجتك هذه العربية فكانت عجمية، أو هذه العجوز فكانت شابة، أو هذه البيضاء فكانت سوداء، أو عكسه، وكذا المخالفة في جميع وجوه النسب والصفات والعلو والنزول، ففي صحة النكاح قولان والأصح الصحة.
ولو قال يعني الولي زوجتك هذه العربية، عنده هو ولي على عربية وعلى عجمية، قال زوجتك هذه العربية فبانت عجمية، صح النكاح لأنه له ولاية عليهما، ويصح زواجه على العربية ولا العجمية؟ على المشار إليها، على المشار إليها. كيف يكون ولي على عربية وعجمية؟ ها، يمكن أن أوصي له بإنكاح بنت فلان من العجم، هو ولي على هذه بالوصايا أو على هذه، أو عنده بنت عجمية تزوج أجنبية ولا تجد، أو هذه العجوز فكانت شابة، أو هذه، لاحظ كلمة هذه إشارات، الإشارة هذه تعيين، أو هذه البيضاء. إذا صححنا النكاح ليس للزوج أن يكون له خيار الفسخ، قال زوجتك هذه البيضة ولما دخل بها وجدها سوداء، قال نفسخ النكاح ورجع المهر، قال لا، لأننا عيناها، قلنا هذه وقبلت، عينا وقبلت، ليس هناك فسخ، ليس هناك غش ولا خداع، إن أردت فطلق، أما المهر فلا، أو عكسه. وكذا المخالفة في جميع وجوه النسب، قال زوجتك هذه القرشية فبانت هذلية، صح إعمال الإشارة. وكذا الصفات، زوجتك هذه المعلمة فتبين أنها أمية لا تجيد القراءة والكتابة، صح النكاح لقوة الإشارة. أما لو قال زوجتك معلمة، بنتي المعلمة، ثم ظهر أنها ليست معلمة، ثبت له خيار الفسخ لاختلاف الصفات. وكذا العلو والنزول، قال زوجتك بنتي هذه فبانت أنها بنت ابنه أو بنت بنته إن كان له ولاية عليها، أو العكس، قال زوجتك بنت بنتي فتبين أنها بنته، صح النكاح إعمالا للمشار إليه. يعني فاصل عن الفروع التي يذكرها لطيف حتى لا تستوحشوا، لأن الفروع التي يذكرها فيها قوة. من لطيف ما ذكره العلماء رحمه الله في الإشارة قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه. التوسعة بألف صلاة لأنها ملحقة بالمسجد، أو التضعيف فقط في مسجدي هذا إشارة. الأكثر على أن الزائد في حكم المزيد، الزائد في حكم المزيد. ولذا الصحابة رضي الله عنهم لما وسع عمر في المسجد تسابقوا إلى الصف الأول، مع أن الصف الأول خارج عن مسجده صلى الله عليه وسلم. ما اختار الصفوف التي في الروضة التي في مسجده الذي بناه عليه الصلاة والسلام. هذا يعني هذه من ذكره العيني رحمه الله، ذكر هذه القاعدة في هذا الحديث: هل نغلب الإشارة أو المسمى؟ ورجح أن الاعتبار بالمسمى، فلا يختص الثواب بما كان من مسجد في زمنه صلوات الله وسلامه عليه. نأخذ فروع ثم نعطيكم لطيفة أخرى في الحديث. طيب، ولو قال
بعتك داري هذه وحددها وغلط في حدودها صح البيع، بخلاف ما لو قال بعتك الدار التي في المحلة الفلانية وحددها وغلط، لأن التعويل هناك على الإشارة.
صح هناك للإشارة، قال بعتك هذه الدار بكذا وكذا ومساحتها 20 في 20، قال قبلت، ولما جاء يتأكد من ذرعها وجد أنها ناقصة متر أو مترين، يصح البيع وليس له خيار لأنه أشار إليها ورأى هذه. أما لو قال بعتك داري التي في أجياد بكذا وكذا ووصفها حدودها كذا وكذا وجدت ناقصة، فله خيار الرد، هو أخذ الأرش. نعم.
ولو قال بعتك هذا الفرس فكان بغلا أو عكسه فوجهان، والأصح هنا البطلان.
في البيوع هنا الفرس فكان بغلا، هنا صح البطلان. لماذا هناك صح الصحة؟ قال في التفريق،
قال في شرح المهذب
هذا النووي رحمه الله:
إنما صحح البطلان هنا تغليبا لاختلاف غرض المالية،
لأن لاحظ الدقة، هناك قال أبيعك داري هذه فبالت دارا لكنها مختلفة ناقصة، فالمالية واحدة، هو قبض الدار. أما هنا قال أبيعك الفرس فقبض بغلا، مالية هذا غير مالية هذا، منافع هذا غير منافع هذا. فالأصح هنا هو البطلان وعدم إعمال الإشارة. نعم.
وصحح الصحة في الباقي تغليبا للإشارة.
نعم.
وحينئذ فتستثنى هذه الصورة من القاعدة،
تستثنى من القاعدة. منها لو قال والله لا أدخل هذه الدار وأشار إليها، صاحب الدار هذه هدمها وبناها من جديد، لو دخل في الجديدة يحنث؟ لا يحنث، لأنه عين بالإشارة. بينما لو قال والله لا أدخل دارك التي هنا، فسواء البناء الأول أو القديم يأثم ويحنث به بدخوله. نعم.
ومن حلف لا يكلم هذا الصبي فكلمه شيخا، أو لا يأكل هذا الرطب فأكله تمرا، أو لا يدخل هذه الدار فدخلها عرصة، فالأصح أنه لا يحنث.
لا يحنث الجميع. لماذا؟ لقوة الإشارة ولتغير المسمى، كان صبيا وصار شيخا، أو كان رطبا فصار تمرا، أو كانت دارا فصارت عرصة. الزركشي رحمه الله في المنثور في القواعد قال لا يحدث تغليبا للعبارة، لأنه قال الصبي وهو لم يعد صبيا، وقال الرطب ولم يعد رطبا، وقال الدار ولم تعد دارا وإنما صار عرصة. فإذا صح تعليل صاحب المنثور في القواعد فإن هذه الصورة أيضا مستثناة من القاعدة. نعم.
ولو خلعها على هذا الثوب الكتان فبان قطنا أو عكسه، فالأصح فساد الخلع ويرجع بمهر المثل.
ويرجع قال خالعتك على هذا الثوب الكتان وصفه، أو هذا الثوب الحرير، أو هذا الثوب الحرير، فبان قطنا أو صوفا، فالبينونة وقعت لأنه قال خالعتك بانت منه. لكن هذا الخلع فاسد. ما معنى فاسد؟ معناه المسمى فسد، لأنه قال كتان فخرج قطنا، فنلزمها أن تدفع له ماذا؟ كتان أو قطن؟ لا، لا هذا ولا هذا، قال يرجع إليه بمهر المثل. نحكم بفساد الخلع وتحصل البينونة ويرجع عليها بمهر المثل. قالوا كما لو قال خالعتك على هذا الدن من الخمر، أو هذا السطل، أو هذا الكرتون، أو هذه العلبة من لحم الخنزير، هذا المسمى فاسد. البينونة وقعت بتلفظه خالعتك. وقال بعض الفقهاء لا يرجع بمهر المثل، وإنما يرجع بقيمة الثوب الكتان، كم قيمته ارجع به. وقيل هو مخير. وأما البينونة فحاصلة لا تتأثر بفساد المسمى. نعم.
ولو قال خالعتك على هذا الثوب الهروي أو هو هروي فبان خلافه صح.
ولا قال الهروي وصفه، أو وهو هروي يعني وحاله أنه من هراه بلدة بخرسان، فبان على خلاف ما وصف صح الخلع. أيوة.
ولا رد له،
لا يرد الثوب، لا يرد الثوب، يعني قال خالعتك على هذا الثوب من الحرير ثم تبين أنه ليس حريرا، الخلاف الخلع تم صح الخلع، وليس له أن يرد الثوب الذي جاء مختلفا. قال لا يرد ولا رد له
بخلاف.
لماذا؟ لأنه هو الذي غرر بنفسه، قال خالعتك على هذا الثوب، هو أشار إلى ثوبها، قال خالعتك على الثوب، الثوب لها يعني على أن يأخذه ويخالع، فلما قبض الثوب وجده قال خالعتك على هذه السوارة، فلما قبضها وجدها من التقليدي هذا المغشوش ليس ذهبا، فهو الذي غرر بنفسه، عين شيئا وتبين أنه على خلاف ما كان يظن، لا رد له، يأخذ هذا الذي عين ويمشي. بخلاف ما لو قال خالعتك على هذا بشرط أن يكون هرويا، بشرط أن يكون ذهبا، على أنه هروي، على أنه ذهب، فإذا تبين أنه على خلاف ما اشترط فله الرد. نعم.
بخلاف ما لو قال على أنه هروي فبان مرويا فإنه يصح ويملكه وله الخيار.
له الخيار، كما لو بان به عيب، قالت أخالعك على هذه السيارة، تعطيني السيارة هذه وأخالعك، قالت قبلت، قال خالعتك، فأخذ السيارة وجدها مكينتها يعني متعطلة، له الرد بالعيب. نعم. فإن رده
رجع إلى مهر المثل وفي قول قيمته،
إلى قيمته أي قيمة الثوب الهروي. نعم.
ولو قال إن أعطيتيني هذا الثوب وهو هروي فأنت طالق، فأعطته فبان مرويا لم يقع الطلاق، لأنه علقه بإعطائه
مروي نسبة إلى مرو. قال إن أعطيتني هذا الثوب وهو هروي فأنت طالق، هذا إن قال إن أعطيتني الثوب فأنت طالق إن كان هرويا، فإن خرج هرويا تطلق إن جعله على هيئة الشرط، لكن لو قال إن أعطيتني هذا الثوب وهو هروي فأنت طالق، وهو هروي هذا هل هو شرط؟ أو يحتمل أنه يصفه كأنه يقول انتبهي تراه هروي، إن أعطيتني هذا الثوب وهو هروي، هذه كلمة مستأنفة قد تحتمل أنه شرط ولا تحتمل الشرطية. قال لم يقع الطلاق لأنه علقه بإعطائه بشرط أن يكون هرويا ولم يتحقق الأمر، يعني علق الطلاق على أمرين فلا يقع الطلاق إلا بهما، إعطاء الثوب وأن يكون هرويا. نعم.
ولم يكن كذلك فكأنه قال إن كان هرويا.
نعم.
ولو قال إن أعطيتني هذا الهروية فأعطته فبان مرويا فوجهان، أحدهما لا تطلق تنزيلا له على الاشتراط كما سبق، والثاني تقع البينونة تغليبا للإشارة،
لأنه قال هذا أشار إلى عين الثوب. إن أعطيتني هذا الثوب الهروي فأنت طالق، فتبين أنه ليس هرويا، هل تطلق لأنها أعطته الثوب أو لا تطلق لأنه لم يظهر هرويا؟ هو غلب على ظنه أنه هروي وتبين أنه على خلاف ذلك، لكنه تلفظ بالطلاق، قال إن أعطيتني هذا الهروي فأنت طالق، فأعطته الثوب لكن ليس على الوصف الذي ظنه. هل نقول ليس على الوصف الذي ظنه أو ليس على الشرط الذي أراده؟ هو ما صرح باللفظ الشرطي، ما قال إن كان.
ولو قال إن اشتريت هذه الشاة فلله علي أن أجعلها أضحية فاشتراها فوجهان، أحدهما لا يجب تغليبا للإشارة،
لا يجب عليه أن يضحي بها، له أن يعدل غيره، لأنه قال هذه الشاة وحينما أشار إليها لم تكن مملوكة، ما ينعقد ولا نذر على رجل فيما لا يملك، ما ملكها بعد. أما لو كانت من شياه من غنمه قال لله علي أو هذه الشاة لله علي أن أضحي بها فتعينت، لأنه نذر بمملوك.
نعم. فإنه أوجب المعينة قبل الملك.
نعم.
والثاني يجب تغليبا لحكم العبارة، فإنها عبارة
نذر، قال فلله علي. نعم.
وهو متعلق بالذمة، كما لو قال إن اشتريت شاة فلله علي جعلها أضحية،
شاة ولم يشر، إن اشتريت شاة فلله علي أن أضحي بها، هذا يقع النذر بها، ومتى ما اشترى شاة ضحى بها. نعم.
فإنه نذر مضمون في الذمة، فإذا اشترى شاة لزمه جعلها أضحية.
نعم، للنذر والوفاء بالنذر واجب، وكذا تكون انتهت القاعدة. فقط أشير إليكم إلى حديث جاءت فيه الإشارة والعبارة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأشار إلى، قال على سبعة أعظم الجبهة، وأشار إلى أنفه. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأشار إلى أنفه. السجود يجب على الجبهة للعبارة أو على الأنف للإشارة أو عليهما، هذا بإشارته وهذا بعبارته، ها؟ لو سجدت عليهما فصلاتك صحيحة بالإجماع، لكن لو سجدت على أنفك فقط تصح الصلاة، خالفت العبارة، وإن سجدت على الجبهة خالفت الإشارة. خروج من خلاف اسجد عليهما، لكن من الفقهاء من قال يقع الواجب بسجوده على الأنف وحده تغليبا للإشارة، هذا مذهب مالك وأبي حنيفة، يجب عليهما، هذا مذهب مالك في رواية والشافعي في قوله وهو مذهب الحنابلة، يجب عليهما، هذا بالعبارة وهذا بالإشارة. الثالث على الجبهة يجزي وحده، لأن هنا قدم إيش؟ العبارة على الإشارة، فهي من المسائل المحتملة، والله تعالى أعلم الصواب. جزاكم الله خيرا وغفر لنا ولكم والدينا والديكم وشيخنا وعموم المؤمنين، الله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نعم،
إذا قال هذه وقال قبلت، قبل بالمشار إليها ولو، لأنه قال هذه وقال قبلت، هو الذي فرط في حقه، قال قبلت هذه وعينها. أما لو وجد عيبا غير ما نطق به، وجدها عرجة، هذا عيب آخر، لكن ما نطق به البيضة فوجدها على خلاف ما ذكر. على كل حال هو ذكر الخلاف، فلو وقعت في هذا الله يعينك تقاضي وإن شاء الله يحكم لك القاضي، لا تخاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا العيب في المبيع ما ينقص المالية. حدث عيب آخر؟ سلام طيب. لا احتجت الاستئجار اثناء مده الرد بالعيب لا ترجع لي لا صحيح، لكن كان بإمكانك أن ترد مباشرة.
ما رديت مباشرة؟
خلاص رديت مباشرة لن تحتاج إلى
الحاكم. حكم برد السحب،
وهو رفض أن يرد.
رفض، لكن الحاكم حكم برد السحب.
طيب
لكن فيها
أضرار مالية. لا، أنت حقك لا تظلم ولا تظلم، ترد السلعة أو تأخذ أرش العيب. تصرفاتك الأخرى لك أن تشتري سيارة جديدة غير هذه المعيبة.
لكن لو باع سيارة ما حصل هذا
الشيء. صحيح، لكن هذا سببية ضعيفة. مثل ما لو قلت لي شخص لو ما باعني السكين ما قتلت، اقتلوه بدلي، أقول هذا سبب بعيد. أنت بدي باشر العقد الجديد برضاك، لست ملزم، لا تشتري، توقف حتى تأخذ حقك. ما ألزمك، ما ألجأك هو.
لا، مو هو اللي ألجأ، السيارة المعيبة اللي ألجأ.
صحيح، هذا يعني أحيانا يقع في ما يسمونه بالشرط الجزائي. لو شرطته عليه في العقد قال إن بنت معيبة فأنت تتحمل كذا وكذا وكذا، هل يصح هذا الشرط أو لا؟ مثل في المقاولات، تبني للعمارة خلال سنة، كل شهر تتأخر وعقوبة عليك كذا وكذا، هذا يسمى الشرط الجزائي. هل يصح؟
هذا اذا انا مثلا انا في مقاول عندي ادوات البيع حصلت معي قبل ما ارد او يرفض،
تضرر
لا عشان ما يساعد الشرط الجزائي
المستقر. صحيح، لكن لو ما تضررت وربحت ارباح كثيره تعطيه من الارباح، لانه هو سبب الارباح هذه ما بتعطيه. كذلك لو غرمت شيء تحمل الغم بالغم. Yeah, sure. I got that.